بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، السلام عليك وعلى آلك الطيبين، السلام عليك يا أبا عبد الله يا غريب يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دع الغانيات وسرح الضبا، فقد فات عنك زمان الصبا، وخل طريق الهوى جانبا، وربع الأحبة والملعبا، ومت لمصاب يذيب القلوب ويجري الدموع دما صيبا، بيوم به آل حرب أتت لحرب الحسين كطير الدبا، وحسينا فشد هنالك في فتية كرام بهم سن دين الإباء، خيم بالطفوف حسين لكن من وصلها الكوفة فزعت الحرب وجرت كلها ليها، لما سمعوا المظلوم حط بكربل الثاية لمحارب اجي حارب وراية جرب ثراية، منها على الخيم دارت ومنها على المسناية، وشحنت كل فجاج البار وجاد مع الرواية الشار، 70,000 لا واكثر غير الله بهذاك اليوم ما حد قدر يحصيها. الحريب بكربلة أحراب والمحشم غدا يحشم، وكلها تصيح لابن زياد يا حسين اخضع وسلم، لفانا قبل ما تلفي مسلم وانجتل مسلم، وانت اليوم مقصدنا وغير الحرب ما عدنا، سلم لعد قايدنا ولو ما سلمت يا حسين تندم عاد تاليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوعنا اليوم تحت عنوان الصحوة الإسلامية وارتباطها بظهور الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الصحوة الإسلامية وارتباطها بعصر الظهور. والمحاور الثلاثة كالتالي: معنى الصحوة الإسلامية، وهل الصحوة الإسلامية، هل الربيع العربي صحوة إسلامية أم صناعة أمريكية، وارتباط الصحوة بظهور بقية الله الأعظم. المحور الأول: معنى الصحوة الإسلامية. الصحوة تعني الانتباه بعد الغفلة واليقظة بعد السبات. الإنسان إذا كان غافلا ثم انتبه فنقول لهذا الانتباه صحوة، إذا كان نائما أو في نعاس فاستيقظ فنقول له صحوة. طبعا الصحوة والانتباه لا يختص بالنوم والغفلة العادية في الأمور العادية، كذلك أيضا في الأمور المعنوية، الأمور غير العادية، كما هو الحال في العرب والمسلمين حيث نعيش اليوم، فنطلق على هذه الحالة التي هم فيها من الانتباه واليقظة بعد السبات والغفلة الطويلة بأنها صحوة، يعني انتباه واستيقاظ ورجوع إلى الحالة الصحية المطلوبة. وأما وصفها بالإسلامية فذلك باعتبار أن دوافعها وأسبابها في الغالب هي دينية عقائدية إسلامية، لأن الصحوة قد تكون من أجل مصالح مادية فقط، أو من أجل حرية على الطريقة الغربية كما حصل في الدول المرتبطة بالاتحاد السوفيتي حيث تمردوا على النظام الشيوعي في بولندا، في يوغوسلافيا، في دول عديدة، فهذه أيضا صحوة لكن ليست على أساس ديني عقائدي، بل على أساس طموح نحو الحرية والتخلص من الدكتاتورية الروسية الشرقية الشيوعية. بالنسبة إلى البلاد العربية الإسلامية قد يعبر عنها، يعبر عما حصل فيها في الربيع العربي الذي يعبر عنه بالربيع العربي أيضا وهو الأكثر اصطلاحا، قد يعبر عنها بالصحوة الإسلامية، يعني اليقظة والانتباه بعد الغفلة والسبات على أساس عقائدي ديني وبدافع إسلامي أكثر مما هو بدافع مادي أو دوافع أخرى كالحرية والديمقراطية. طبعا لا يتعارض مع أنه هناك أيضا طموح نحو الحرية وطموح نحو الديمقراطية، ولكن يفترض بناء على هذا المصطلح أن يكون الدافع الأساس والمحرك هو العقيدة والنزوع إلى الإسلام والدين أكثر منه بدوافع أخرى. بعد اتضاح المصطلح ننتقل للمحور الثاني، هل الربيع العربي هو صحوة إسلامية أم هو صناعة غربية أمريكية؟ هناك كثيرون يطرحون هذا الاحتمال، أن ما حدث في الربيع العربي في البلاد العربية من تبدلات كبيرة، طبعا واضح أنه حصلت تغيرات وتبدلات خلال الثلاث سنوات الأخيرة في العالم العربي كبيرة جدا، نتج عنها أوضاع جديدة سياسية واجتماعية، أمر واضح وجلي. يمكن نقدر نقول إذا مو في كل البلاد العربية في كثير منها، وتأثر الباقون أيضا تأثرا واضحا بهذه التبدلات والتغيرات. ولكن هل هذه التبدلات التي حصلت هي من صنع العرب وإرادتهم أم هي من صنع أمريكا والغرب؟ أن الغرب وأمريكا هم الذين أرادوا للعالم العربي أن يتغير ويتبدل لأمر ما لمصالحهم، فهم صنعوا هذا التغير، هم حركوا الشارع وهم بدلوا ما بدلوه وغيروا ما غيروه، وليس العرب هم الذين صنعوا هذا التبدل والتغير. هذا احتمال وهو مطروح، وعلى أساسه تفسر أشياء كثيرة. يعني هناك وجهة نظر ومسلك في تفسير الأحداث السياسية أنه كلها أو جلها مرتبط بالاستعمار، كل ما يحصل في العالم الإسلامي والعربي أو العالم الشرقي أو العالم الثالث المسكين المستكين هو بإرادة استعمارية وضمن إرادة أمريكا والغرب، وليس هناك تبدل أو تغير ذاتي نابع من داخل الشعوب ومن إرادتها. بل حتى الثورة الإسلامية في إيران، كان هناك من يفسر قيام الثورة الإسلامية وقيام الإمام الخميني رضوان الله عليه والحصول الجمهورية الإسلامية في حينها، كان هناك من يفسر أن ما حصل هو صنع أمريكي، لا إمام خميني ولا ثورة إسلامية ولا شيعة ولا شعب إيراني، أمريكي هي أرادت تغير الشاه وجابت الإمام الخميني وخلت مكان الشاه. أكو هالشكل وجهة نظر في حينها قيلت. طبعا هذه النظرية، هذه الوجهة النظر السقيمة جدا، هي ناتجة من أحد احتمالين أو من كليهما معا، إما أن تكون هي من نفس أمريكا والاستعمار هو يشيع مثل هذه النظرية حتى يخلي المسلمين في حالة يأس وعدم ثقة بالنفس. أنت ما تقدر تسوي شيء، إحنا نغير ونبدل، إحنا إذا أردنا نشيل هذا ونخلي هذا، أما الشعوب غير قادرة على صنع شيء أصلا. هذا طبعا في صالحهم أن يشيع مثل هذا التفكير بين الناس. والسبب الثاني هو انعدام الثقة تماما، حالة اليأس والإحباط التي وصل إليها بعض المسلمين إلى حد أنه ما يتصور أن أمريكا أحد يقدر يقول لها لا، خلص أمريكا وبس. فإذا أمريكا لا تريد لازم القضاء يستجيب لأمريكا، وإذا أمريكا تريد المقادير تأتي مع إرادتها. هذا أيضا موجود عند كثير من الناس، بحيث أنه خلص يشعر بأن كل شيء هو بيد أمريكا، حتى أن بعضهم يخاف حتى في بيته مع عياله من أي شيء، ويقول لك الناس مراقبون بالأقمار الصناعية، وأنت حتى في بيتك مصور ومراقب وصوتك مسجل وما تقدر تحيص ولا تبيص، لازم تأخذ 1000 احتياط. مع الأسف هذا ناتج عن ضعف وعن هزيمة نفسية كبيرة جدا. طبعا هذه مو حالة عامة بس موجود موجود. ويمكن أن نقول أن الصحيح أن هناك نفوس ضعيفة جدا، وفي نفس الوقت أمريكا والغرب استفاد من الحالة هذه ليشيعها بين الناس حتى يبقي الناس بشكل عام يعتقدون أنه لا إرادة إلا إرادتهم ولا محيصة عما يريدون. الصحيح إذن أن المسألة ليست مسألة أمريكا والغرب أبدا، هي فعلا صحوة إسلامية بالمعنى الصحيح وإرادة عربية وشعبية نبعت من إرادة الناس أنفسهم. صبر الناس طويلا وتحملوا كثيرا حتى طفح الكيل وبلغ الظلم ذروته بحيث لم يعد قابلا للتحمل، وعندها حصل التمرد اللا إرادي. يعني الإنسان لما لا يضمن لنفسه لقمة العيش ولا السكن ولا الحياة الطبيعية بالحد الأدنى، ولا يأمن على نفسه في شعائره الدينية، ولا يأمن على نفسه في حياته الطبيعية، يمكن يتحمل سنة سنتين ثلاث، لكن تالي خلص بعد يخرج عن السيطرة والقدرة على التحمل. فالمسألة هي مسألة طبيعية وسنة تاريخية، ليست مسألة أمريكا هي التي تريد وكل شيء لا تريده أمريكا ما يصير. ولكن قد يقول قائل، أو يمكن أن قد يقول قال أن أمريكا هي ما لها علاقة بأحد حتى تحتفظ بهذا أو ذاك ما دام ليس في مصلحتها وجوده، مثل ما صنعت مع صدام مثلا أو مع القذافي بشكل مباشر، هم إجوا وأسقطوه. فأمريكا هي يمكن تتصرف، لما لا نفسر الأمر بالرأي الأول أن هي أمريكا حيث لا صديق لها ولا عدو بشكل دائم، والصداقة والعداوة تعتمد على المصالح، فما دام انتهت مصلحة هذا أو ذاك هي تغير وتبدل حفاظا على مصالحها. يمكن أن يقول قائل هذا الأمر، وهو إلى حد ما فيه وجه من الصحة. فعلا أمريكا هي لا ليس معها، ليس لها مع أحد صداقة دائمة أو عداوة دائمة، هي أمريكا تبحث عن مصالحها وفقط. ولكن في نفس الوقت يطرح هذا السؤال، هل ما جرى إلى اليوم في العالم العربي من تبدل وتغير هو في مصلحة أمريكا والغرب، وهذا هو الذي يخدم مصالحهم فعلا، أم هو في ضررهم؟ واضح أنه في ضررهم بلا شك. هل في مصلحة أمريكا أن يأتي نظام في مصر يتعاطف مع الفلسطينيين في غزة ويفتح المعابر حتى ولو كان ليس بالمستوى المطلوب ولكن بشكل جيد لا بأس به، وأيضا مرشح لأن يكون أحسن وأفضل بمرور الأيام بانتخابات أخرى بضغوط، هل هذا يخدم أمريكا فعلا، وهل هذا ما تريده لعزيزتها المدللة إسرائيل التي أصبحت محاطة اليوم من كل الجوانب بما لا يرضيها وبما يقلقها؟ أكيد هذا مو في مصلحة أمريكا. هل في مصلحة أمريكا أن يأتي في العراق نظام كما نرى اليوم هو لصالح التشيع ولصالح إيران ولصالح دول المنطقة؟ هل هذا فعلا في مصلحة أمريكا؟ بالتأكيد لا، ليس هذا في مصلحة أمريكا ولا في مصلحة الغرب. فالتفسير بهذا التحليل هو خاطئ بالتأكيد. ولكن حتى تتضح الصورة، حتى تتضح الصورة أكثر، يمكن القول بنحو التحليل التلفيقي بين وجهتي النظر هاتين، يعني الوجهة التي تقول أنه صحوة شعبية عربية إسلامية فعلا، والرأي الآخر الذي يقول إنه مخطط أمريكي فقط، وليس هو لا صحوة ولا ربيع عربي ولا غيره. التلفيق بين وجهتي النظر أن الغرب وأمريكا والسياسيون المحنكون والعقلاء فعلا هم يحاولون الحفاظ على مصالحهم ولو بالقوة إلى مقدار معين، ولكن إذا فلت الأمر وأصبح غير مقدور على السيطرة عليه هم يرخون العنان أو يسايرون الوضع ولا يواجهون التيار، لأن مواجهة التيار أشد ضررا عليهم من المسايرة له إلى حد ما. هذه سياسة معروفة، إذا التيار جاك والتيار جارف وقوي جدا ما تقدر توقف في وجه التيار، التيار يشيلك ويشيل اللي وياك ويغرقك تماما. فأحسن شيء امشي مع التيار، وانت تمشي مع التيار تحاول تستثمر الوضع لصالحك بالمقدار الممكن، او على الاقل تتلافى شيئا من الاضرار التي لو لم تمشي مع التيار لكانت اكبر واسوأ بكثير. من هنا تتجه السياسة الأمريكية والغربية في الربيع العربي، ليس هم أرادوا أن يحصل ما حصل أبدا، ولكن بدأت البوادر ووصل الأمر إلى حد الانفجار في العالم العربي جله أو كله، فهم حفاظا على مصالحهم وتلافيا للأضرار الأسوأ والأكثر ساروا مع التيار إلى حد ما، ويهدفون أيضا من وراء ذلك إلى أن يحرفوا التيار باتجاه ما يخدم مصالحهم أكثر، مثل ما نشوف في مصر مثلا، في ليبيا، في تونس. صحيح هم أعطوا مجال للانتخابات والحرية والديمقراطية، بل وللإسلاميين أيضا أن يصلوا إلى البرلمان وإلى الدستور وحتى إلى رئاسة الجمهورية في تونس، رئيس حزب النهضة وهو حزب إسلامي معروف. يعني لا يمكن أن يتصور في قبل فترة أن هذا يصل إلى رئيس الحزب يكون رئيس جمهورية في تونس. أعطوا مجال، لكن في نفس الوقت يضغطون بكل ما يستطيعون أن يقللوا من الخسائر والسلبيات التي تضر بمصالحهم، لكن هذا رغما عنهم لا بإرادتهم. ما في مجال، تيار جارف، لازم تعطيهم مجال للتنفس ولتحقيق بعض ما يريدون. والدليل على أنه رغما عنهم تشوف المؤامرات تحاك باستمرار، ما أعطوا مجال. الحين في العراق مثلا سقط صدام، زين إذا هو هم يريدون إسقاط صدام وفي مصلحتهم، ليش يخربون من بعد صدام؟ ليش ما يخلون النظام الجديد يستقر كل قلاقل ومشاكل ومصائب وبلاوي؟ شوف العراق تركوا إرثين سيئين جدا كما سمعته من بعض المشائخ العراقيين. أمريكا يقول لك تركت في العراق إرثين سيئين ومضرين بالعراق، ويمكن إلى زمن بعيد حتى يتخلص العراق من هذين الإرثين. أولا المحاصصة، نظام المحاصصة في الحكم، يعني أكراد وسنة وشيعة، بحيث كل جماعة، وبعدين أحزاب أيضا، قائمة العراقية والائتلاف ومدري كذا، دولة القانون، محاصصة، نظام المحاصصة والحكومة التوافقية، يعني مو الأكثرية بحسب الأصوات، التوافقية. هذه لها إيجابيات ولكن لها سلبيات أكبر وأسوأ بكثير من الإيجابيات، أكبر من الإيجابيات بكثير. ذلك لأنه يصير في البرلمان وفي الحكومة يصير كل واحد يتحدى الثاني، وكل واحد بيخرب على الثاني، بحيث تبقى الحكومة مشلولة مثل ما الآن في العراق، ما تقدر تسوي إعمار ولا إصلاح لأن الطرف الآخر دائما معارض، يوقف أي نشاط أو أي عمل فيه إصلاح حتى لا يكسب الجولة الرئيس الفلاني أو الحزب الفلاني، دائما يعطلون المجالات اللي فيها إصلاح حتى يبقى هو ما يكسب الجولة غيره، ويخسر هو، يقول أن هذا ما سوى شيء وفلان سوى شيء، يعني أخرب عليك وتخرب علي حتى نبقى متساويين. والإرث الثاني هو شبكة الإرهابيين التي زرعوها في العراق، زرعتها أمريكا. الإرهابيين الآن في العراق شبكة مترابطة من أقصى البلاد إلى أقصاها، معاهم تموين، معاهم أجهزة، معاهم رادارات، معاهم كل شيء عندهم، وفلوس ومتفجرات، يحركوهم متى شاءوا، مثل ما نشوف لما حاكموا طارق الهاشمي في نفس اليوم 40 مدري كم تفجير في العراق، في عرفة، في المناسبات الدينية، في نصف شعبان، في رمضان، دائما يحركوهم بحيث يبقى الوضع كله مضطرب باستمرار. هذا يدلك على أنه ما حصل مو في صالحهم، وما كانوا يريدون هذا على الإطلاق. وكذلك في البلاد العربية كلها، في مصر، في تونس، في ليبيا، كلها الشكل يقدرون هم لو أرادوا يضبطون الوضع ولو بشكل تدريجي، بس ما يريدون. هي الفوضى الخلابة اللي يعبرون عنها، أن أترك الناس أعطيهم مجال يحجون لكن لا تخليهم يرتاحون، خليها فوضى وأنت مو مسؤول، هم بيناتهم يتعاركون. سياسة التنفيس من جهة والإشغال من جهة أخرى. شو مثلا في بريطانيا، من سياسة التنفيس اللي يتبعها الغرب، وهي سياسة ذكية جدا، يعني تقدر تكسب الجولة دائما وتكون أنت الأمور بيدك بشكل وآخر، حتى لو خرجت الأمور عن السيطرة إلى حد ما، بس تبقى أنت مو خسران 100%. في أوروبا، في أمريكا، في بريطانيا، في لندن، في حديقة الهايد بارك معروفة الكبيرة جدا، منتزه كبير، يسمحون للناس في كل يوم أحد في كل أسبوع بدون استثناء لكل أحد يريد أن يتحدث أو يتظاهر أو يشتم أو يسب أو يرفع يافطات في الهايد بارك، يوم الأحد مسموح، وخذ راحتك، احكي على من تريد، من الملكة إلى رئيس الوزراء مال بريطانيا إلى أي دولة ثانية من دول العالم، إلى حتى المقدسات الدينية أيضا، احكي، ما يمنعون أحد. بس الشرطون شيئين، لا تستعمل ميكروفون ولا تمد ايدك على احد، كلام تكلم. هذا شنو؟ ليش؟ حتى الناس يصير عندها احتقان في اثناء الاسبوع، مشاكل اقتصاديه سياسيه سواء من اوروبا من بريطانيا او من غيرها. إذن هذا اذا ما ينفس ينفجر، واذا انفجر يضر سوى مشكله، فيخلوه يجي يتنفس في اليوم الاحد يعبر عن شعوره، يصيح ويعيط يخلص خلص، مثل ما يقول اللبناني فيش خلقه وانتهى الموضوع. اما الجانب الاخر الاخير المحور الاخير من حديثنا، ارتباط ما يجري بعصر الظهور بالتمهيد لظهور الامام المهدي سلام الله عليه، وهنا ايضا يتضح بعض التفسير، لأن ما يجري هو ليس بإرادة أمريكية أبدا، واشتباه اللي يفسر كل ما يجري بإرادة غربية أو أمريكية. يعني أمريكا مثلا تخسر في العراق 4000 جندي وتريليونات من الدولارات خسرت في العراق، هي بإرادتها وفعلا تبي تسوي هالشكل؟ هذه جنون وحماقة. في أفغانستان أيضا آلاف خسروا من البشر وتريليونات من الدولارات أيضا وبدون فائدة. في العراق أيضا ما استفادوا شيء، في العراق دولة نفطية وبيكون مردود، لا استفادوا لا من النفط ولا من مشاريع تجارية ولا شيء، خرجوا خاسئين أذلة بكل ما تعني الكلمة من معنى. الشيء الصحيح أن هناك يد غيبية، هي تحرك ما يجري في الكون بشكل لا يلتفت إليه معظم الناس. في يد غيبية تمهد لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه وبشكل واضح جدا. يعني الآن مثلا في العراق لو أن الإمام المهدي يخرج وصدام موجود والقذافي موجود وأمثالهما من الجبابرة، طبعا هو ممكن بإرادة الله كل شيء يصير بالمعجز، لكن الله سبحانه وتعالى لو كان يريد النصر للإمام المهدي عن طريق المعجز ماكو داعي للانتظار الطويل الآن مئات السنين، كان من أول يوم كن فيكون ويتسلم الإمام المهدي زمام الأمور في الدنيا وانتهى الموضوع، ويقضي على كل معارض ورافض لدولة الإمام. المسألة فيها امتحان، فيها اختبار، من اللي مستعد للنصرة من اللي غير مستعد، فلا بد يكون هناك جو مناسب للظهور بحيث الناس بطوعهم وإرادتهم يقررون الوقوف إلى جانب الإمام أو عدم الوقوف إلى جانب الإمام المهدي سلام الله عليه. لازم تهيئة أجواء، لازم رفع الموانع والحواجز، وهذا من باب رفع الموانع والحواجز وتهيئة الأجواء المناسبة لظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. وأعطيك شاهد واضح جداً أن المسألة فيها تدبير إلهي. يمكن سامعين بهذا أو البعض مو سامع ما أدري، أن بوش الذي سعى لإسقاط صدام وبقوة جدا، مع أنه كانت هناك معارضة كبيرة من كثير من السياسيين أنه مو في صالحنا نسقط صدام خليه، وصدام قال لهم أنا حاضر لكل ما تريدون، أعطيكم النفط نصه بلاش بأرخص الأسعار بس خلوني على الكرسي. لا، كان بوش مصر واختلقوا شيئا كذبا، هم يعلمون أنه كذب، أنه عنده أسلحة فتاكة وعنده أسلحة كذا وما أدري شنو عنده، بيولوجية كيميائية لازم نتخلص منه لأنه خطر على البشرية جمعاء. كان يصرح بوش عدة مرات أن وجود صدام خطر على البشر مو على الخليج والعراق، على البشر، وكله مو صحيح. لكنه قال بوش، هذا موضوع الشاهد، قال بأنه رأى المسيح الرب باعتقاده هو، رأى المسيح الرب 3 مرات في المنام يأمره بإسقاط صدام. هو يقول رأى الرب المسيح 3 مرات يأمره بإسقاط صدام ولازم ينفذ إرادة الرب. طبعا هذا شيء غيبي، مو شيء طبيعي أن يأتي بوش وتأتي أمريكا لما ليس في صالحها أصلا، وتصرف الأموال الطائلة والجنود وخسارة الجنود بالآلاف حتى تشيل صدام، ويتحول العراق إلى بلد إسلامي وشيعي في الأعم الأغلب بما لا يرضي أمريكا ولا الغرب على الأطلاق. ولذلك قالوا كثير من المحللين السياسيين في الصحافة والإعلام والفضائيات، قالوا أن أمريكا أسقطت صدام وسلمت العراق إلى إيران على طبق من ذهب مجانا. هذا تدبير من الله، تدبير إلهي. وحتى الأحداث هذه الأخيرة، يعني دخول أمريكا فيها أو دخول الغرب بنحو سلبي، ولذلك هم التفتوا إلى أخطائهم فأرادوا يعوضوا عن هذه الأخطاء. شي يسوون الحين؟ خلص فلت الزمان، فرأوا أنه العنصر الأضعف في محور المقاومة العربية الإسلامية هي سوريا، ما يقدرون يواجهون المقاومة الإسلامية في لبنان ولا إيران، ولو يهددون ويمكن يغامرون في يوم ما، محتمل جدا، لكن إلى الآن ما يبدو أن هناك توجه في هذا الاتجاه. فحتى يعوضوا عن العراق، يعوضوا عن خسائرهم الأخرى، طبعا بعض الدول هم يتصورون أنهم لا زالت تحت السيطرة إلى حد ما، يقدرون يلعبون بها لعبتهم بشكل وآخر، لكن العراق خرج من يدهم. فحتى يعوضوا عن العراق يجيبون نظام في سوريا سلفي متطرف حتى يشعل الفتنة الطائفية بين المسلمين، حتى يعوضوا عن خسارتهم التي خسروها مما حصل من تغيرات وتبدلات في العالم العربي. ويصرون على هذا، يصرون وماضين في هذا المخطط، ومو مستبعد في المستقبل لأنهم ينجحون. لأنه إذا احنا بنقرأ الروايات التي تقول عن السفياني، فهذه بوادر راية السفياني من الشام، كل القرائن تشير إلى هذا السفياني الذي يكون متطرفا بأعلى درجات التطرف، ويقتل على الهوية كل أحد يراه أمامه بدون تردد وبجبروت وطغيان، ويفعل الجرائم التي لا يفعلها أحد. هذه فعلا الآن قاعد تصير في سوريا عمليا، الآن يقتل الشيعة ويذبحون ذبحا بلا رحمة وبلا مبرر وبلا سبب. صحيح أن هناك أيضا قتل من الطرف الآخر، لا نريد الدفاع عن أحد أو نبرر القتل لأحد، ولكن هذا الحراك واضح ملامحه وأهدافه. وبالأمس السيد حسن نصر الله قال كلمة جميلة جدا، وهي أنه هؤلاء الذين يقدمون كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة للمعارضة في سوريا، هل يجرؤون أن يقدموا رصاصة واحدة إلى الفلسطينيين في غزة؟ ما يجرؤون، ما يقدرون، يخافوا من أمريكا، مما يعني أن المخطط اللي في سوريا هو واضح بإرادة أمريكية وبرغبة ملحة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا وإياكم نصرة الإمام المهدي والشهادة بين يديه إن شاء الله.